قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخمس. وقال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء ثم كلمني في هؤلاء اللتنا لتركتهم له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الملاد يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما من النبي صلى الله على الأسارى من غير أن يخمس. المقصود من هذه الترجمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان له أن يمن على الأسارى من أكل الغنيمة في الخمس وغير الخمس، يعني في جميع ما فيه حصل عن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يتصرف فيه بالمن وغيره. وأورد البخاري رحمه الله تحت هذا الحديث، تحت هذه الترجمة، حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنا لتركتهم له. كل ذلك أسارى بدر. محل الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن من هذا الأمر، وأنه لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمه لتركهم له، يعني لا عفا عنهم ولمن عليهم بدون فداء، بدون أن يأخذ عليهم فداء. ومعنى هذا أنه تصرف في أصل الغنيمة وفي الأسارة كلهم، سواء ما يتعلق بالخمس وما يتعلق في غير الخمس. والمطعم من عديم والد جبير بن مطعم هذا مات كافرا، وكان أجار النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من الطائف، لما جاء من الطائف دخل في جواره فلم يتمكن كفار قريش من أن يوصلوا الأذى إليه عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف له فضله، عرف له هذه المنة عليه بكونه أعانه وكونه أجاره وحماه أو قام بسد عدوان كفار قريش عليه لأنه أدخله في جواره. فهو عليه الصلاة والسلام قال: لو كان مطعم عدو حيا ثم كلمني في هؤلاء اللتنا لتركتهم له، اللتنا اللي هم الإثارة لأنهم كفار، لأنهم الكفر موجود فيهم، موجود وهم متصفون به، لو كلمني حيا وكلمني فيهم لتركتهم له. كان معناه أنه تركهم من دون أن يأخذ منهم فداء. دل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له أن يتصرف في أصل المال وفي أصل الغنيمة من غير أن تخمس.
قال: باب. ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر. قال عمر بن عبد العزيز: لم يعمهم بذلك ولم يخص قريبا دون من احوج اليه، وان كان الذي اعطى لما يشكو اليه من الحاجه ولما مستهم في جنبه من قومهم وخلفائهم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت انا وعثمان بن عفان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، اعطيت بني المطلب وتركتنا ونهم وهم منك بمنزله واحده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. قال الليث: حدثني يونس. وزاد: قال جبير: ولم يخدم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. وقال ابن اسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب اخوه لام، وامهم عاتكه بنت مره، وكان نوفل اخاهم لابيهم.
فهذه الترجمه يا طيب الله رحمه الله باب حمص الامام وما خص النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني المطلب دون غيرهم، وأن النبي لم يعم قرابته، وأنه يعطي من يكون له حاجة ومن يشكو إليه ساقة، وكذلك أيضا ما يحصل لقومهم وحلفاء قومهم من الإعطاء عند الأمر الذي يقتضي ذلك. معنى هذه الترجمة أن الخمس موصول إلى الإمام، وأنه موصول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يضعه حيث شاء، وأنه أعطى منه بعض قرابته، وأنه لم يعمه ولم يعم كل قريب. ثم ذكر
قال عمر بن عبد العزيز: لم يعمهم بذلك ولم يخص قريبا دون من احوج اليه.
يعني هذا داخل في الترجمه، يعني اثر ان عمر لم يعمهم بذلك، يعني لم يعم قرابته ولم يخص قريبا دون قريب، وانما يعطي من هو احوج ومن يعني يتقدم اليه بطلب حاجه ويكون صاحب حاجه ويشكو اليه الفقر والفاقة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه، وهو يتفرغ في الخمس على حسب ما يرى فيه المصلحة. وقد سبق أن مر بنا أنه أحيانا يترك قرابته ويعطي فقراء أهل الصفة، كما سبق أن مر أن عليا أن فاطمة جاءت تطلب منه خادما لما علمت أنه جاء الهدي، فإن الخصان جاء إليه هنا قد تهيأ للنوم، وقال: ألا أدلكما على عمل على شيء أفضل من خادم؟ تعلمهم ذكرا وذكرا لله عز وجل، والتكبير 34، والتسبيح 33، والحمد لله عز وجل 33، وأن فقراء أهل الصفة أولى من عطائهم لحيث يحصلوا على خادم. سبق أن مر هذا، وما ومع كونه عشان يعطي أقرباءه فهو ما كان يعمهم، وإنما كان يعطي يعني بعضا دون بعض على حسب الحاجة، ولكنه خص بني المطلب بني هاشم وبني المطلب دون إخوانهم من بني عبد شمس ونوفل. ولهذا جاء عثمان بن عفان وهو من عبد شمس، وجبير بن مطعم وهو من نوفل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا: إنك أعطيت بني المطلب ونحن وإياهم منك في درجة واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، هاشم بن مطلب شيء واحد. فهم كانوا جميعا إخوة. والرسول صلى الله عليه وسلم من سلالة هاشم ابن عبد مناف، فهم لم يعترضوا على إعطاء بني هاشم، وإنما رأوا أنه لما أعطى بني المطلب وهو أخو هاشم وترك أولاد أخويه الآخرين نوفل وعبد شمس، جاءوا وقالوا إنك أعطيت هؤلاء ونحن وإياهم منك في درجة واحدة، لأنهم لأن عبد شمس ونوفل و المطلب وهاشم أخوة وكلهم أولاد عبد مناف. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطى أولاد اثنين وترك أولاد الاثنين، أولاد اثنين أعطى الذين هم الذي أولاد الذي هو منهم وعبد وهو هاشم، وأعطى أولاد أخيه المطلب وترك أولاد أخويه الأخوين الآخرين وهما عبد الشمس وعبد مناف. ولهذا جاء عثمان وهو من عبد الشمس وجبير وهو من نوفل، وقال إنك أعطيت بني المطلب ونحن وإياهم منك في درجة واحدة. وقال عليه الصلاة والسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، يعني أنهم لم يسترقوا، وجاء في بعض الروايات أنهم لم يسترقوا في جاهلية ولا في إسلام، يعني معناه أن كان في هناك نصرة، هناك تعارض وتسامح بينهم وبين بني هاشم. ولهذا لما حصلت المقاطعة لبني هاشم في الشعب دخل معهم بني المطلب، ولم يدخل معهم بني عبد الشمس ولا بني نوفل. وهذا يبين معنى قوله عليه الصلاة والسلام انهم لم يسترقوا في جاهلية ولا في اسلام، وانهم هو اياهم شيء واحد، وان هناك يعني تناصر وتوافر وتقارب اكثر من تقارب غيرهم ممن هو في درجته. فبين عليه الصلاة والسلام السبب الذي جعله يعطي بني المطلب تبعا لبني هاشم ومع بني هاشم دون ان يعطي الاخرين. ولهذا جاء عن بعض الفقهاء ان الزكاة لا تدفع الى هاشم والى مطلبي، فالحقوا بني المطلب بني هاشم لانها لا تدفع لهم الزكاة، وأنهم يعطون من الخمس في مقابل ما حرموا منه من دفع الزكاة. ومنهم من قصر المنع على بني هاشم دون غيرهم من بني المطلب وسواهم، ومنهم من عمم ذلك في بني هاشم وبني المطلب واعتبرهم أنهم من آل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يعطون من الزكاة بل يعطون من الخمس. وعمدة الذين سووا بين بني المطلب وبني هاشم هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن يروا بني المطلب ينفرق بها ليسوا في الإسلام، كما في بعض الروايات. وفي هذا الحديث الذي معنا إنما بني هاشم وبني المطلب شيء واحد.
قال الليث حدثني يونس وزاد قال جبير، ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. وقال ابن إسحاق عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم، وأمهم عابدة بنت مرة، وقال نوفل أخاهم لأبيه.
المقصود البخاري رحمه الله، بإيراد هذا الكلام ابن إسحاق هو بيان كيفية القرابة التي حصلت بين هؤلاء الأربعة، وأن الجميع إخوة من أب، وثلاثة منهم أشقاء، ثلاثة منهم أشقاء، وواحد منهم أمه غير أمهم أم الثلاثة، ولكن الأب واحد، يعني الأربعة اللي هم هاشم والمطلب وعبد الشمس ونوفل أبوهم عبد مناف، وثلاثة منهم أمهم واحدة، فهم إخوة أشقاء. وأما نوفل فأمه غير أم الثلاثة، ولكن من ناحية النسب ما من ناحية الأبوة فإن أباهم واحد وهو عبد مناف، وهؤلاء أولاده الأربعة. القضية ليست قضية نشأ، القضية قضية
واحد.
نعم، بني مطلب وبني هاشم شيء واحد، وبني مطلب كما هو معلوم هم أحد الثلاثة، وهو معهم يعني أيضا هو شقيق، هو مطلب شقيق لهاشم، وعبد الشمس أيضا شقيق لهاشم، ولكن هؤلاء يعني لما كانوا دخلوا في النصرة وكانوا هم بني هاشم شيء واحد أعطاهم كما أعطى بني هاشم.
قال: باب من لم يخلص الأسلاف، ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس، وحكم من غير أن يخمس وحكم الإمام فيه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يوسف بن الماجيشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيدي لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشف أن نظرت إلى أبي جهل يجول بالناس. قلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني؟ فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ قال: كل واحد منهما أنا قتلته. فقال: هل مسكتما سيفيكما؟ قالا: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله، سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجمور. وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجمور.
وهذا الحديث في حسان بن عوف رضي الله تعالى عنه يقول انه كان في غزوه بدر وكان في الصف، وعلى يمينه وعلى يساره شابان حديثه اسنانهما من الانصار. قال: تمنيت ان اكون بين اضلع منهما، يعني بين من هو أنشط منهما وأقوى منهما، يريد أن يكون يعني بجواره من يكون عنده نشاط وعنده قدرة تامة. وكأنه لما رأى حديثة أسنانهما ظن أنهما لا يكون عندهما ما عند غيرهما ممن عنده خبرة وعنده تجربة وعنده توابق يعني في الجهاد في توافق في القتال وفي الأنظار. فقال: فغمزني أحدهما وقال: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ فقلت: وما حاجتك به؟ قال: بلغني أنه يسب النبي عليه الصلاة والسلام، فوالذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. ثم غمزني آخر وقال مثل ما قال الثاني، فلم أنشد يعني مكثت قليلا وإذا أبو جهل يجول، فقال له: هذا صاحبكم الذي سألني عنه. فانطلق إليه يتسابقان حتى تقابل عليه وقتلاه، وذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك، فقال: أيكما قتله؟ أيكما؟ قال: كل واحد منهما أنه قتله. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: فأريان أريانهما، فأرياه سيفيهما، فنظر فيهما وقال: سلبه لفلان معاذ بن عمرو بن جموح قال كلاكما قتله سلبه لفلان معاذ بن عمرو بن جموح وكان هذان الرجلان معاذ بن عمرو بن جموح والثاني معاذ بن عطاء. هل الشاهد لإيراد هذه هذا الحديث الترجمة ذكر السلب الذي هو قوله فأعطى معاذ بن عمرو بن جموح سلبه معناه أنه لم يحمد ولم يدخل في غنيمة ولم يحسب من الغنيمة وإنما أعطيه هذا الذي باشر قتل هذا الرجل الذي هو أبو جهل. وهذا الحديث يدلنا على ما كان عليه أبو الرسول صلى الله عليه وسلم من الغيرة في رسول الله عليه الصلاة والسلام والحرص على أشد من اشتد أذاه للرسول عليه الصلاة والسلام فإن هذين الشابين ألف على معرفة شخص أبي جهل ليبادر إلى قتله والتخلص منه لأنه بلغهما أنه يشد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا يدلنا أيضا على ما كان عليه شباب الصحابة وفتيانهم من قوة الإيمان وصدق اليقين ومن البلاء الحسن في الإسلام والجهاد في سبيل الله فإن هذين الشابين هذا موقفهما وهذا شأنهما. وقد كان عبد الرحمن في أول الأمر تمنى أن يكون بين أضلع منهما يعني بين من هو أشد منهما وأقوى منهما ومع ذلك صار هذا شأنهما وهذا فعلهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ثم أيضا الأدب الذي تأدب به هو أن كل واحد منهما يخاطب عبد الرحمن ويقول يا عم. لهذا تأدب الصغار مع الكبار أن الصغير يقول الكبير يا عم ولو لم يكن من قرابته في النسب لأن عبد الرحمن عوف من المهاجرين هؤلاء من الأنصار هؤلاء من الأنصار وهذا من المهاجرين. فقد قال هذا من الأنصاريان الشاباء لعبد الرحمن عوف يا عم. فهذا فيه دليل على أن هذا من الأدب وأن كون الصغير يخاطب الكبير فيقول له يا عم كما فعل وعلى العكس من ذلك أو يقابل ذلك كون الكبير يقول الصغير يا بني كما جاء في بعض الأحاديث فصلا يقول لأنس بن مالك يا بني يا بني يقول لبعض الصحابة يا بني ويستعملون هذا اللفظ فالكبير يقول للصغير يا بني والصغير يقول الكبير يا عم كما جاء في هذا الحديث. ثم قولهما لا يفارق الحواد سواد حتى يموت الأجل منا يعني حتى يموت الأجل منا أجلا ما كان أجله أقرب يعني إما نحن وإما هو إما أنا وإما هو من كان قد قدر الله عز وجل أنه يسبق بالموت وأن أجله يكون قريبا فيموت إما أنا وإما هو. وقوله سواد سواد يعني شخص شخص يعني يطلق سواد الإنسان المقصود بشخص الإنسان. وسبق أن مر بنا حديث عائشة رضي الله عنها في قصة حديث الأخت الذي فيه أن صفوان بن معطل لما جاء رأى سواد إنسان يعني يرى من بعد يعني شخص الإنسان فيقال له سواد إنسان. وهنا قال لا يفارق سواد سواده لا يفارق شخص شخص لا يفارق شخصه حتى يموت الأعجل منا. ثم لما رأياه وتبادر عليه وقتلاه جاء المنه وسلم وأخبره بذلك وقال أيكما قتله وقال كل منهما أنه قتله وقال أرياني السيفين فأرياه إياه أرياه السيفين فعلم منهما أو مما شاهده بالسيفين من كان أثخنه في القتل وذلك أنه رأى حديد ما في السيف من الإمضاء ومن المضي من جسمه فأعطاه لمن كان لأحدهما وقال لكل من يمكن لهما قتله يعني شارك في قتله ولكن الذي أتقنه أرداه وتبين من كيده أنه أكثر ذال فيه هو أحدهما فأعطاه السلف. في هذا دليل على الأخذ بالقرائن والأخذ بالأمارات والعلامات التي يستدل بها على تمييز هذه الحقوق، تمييز من يكون أقدم من غيره أو أولى من غيره. يعني فضل المستدل برؤية السيفين، لأنه يعني قال هل مسحتما سيفيكما، لأن إذا مسحوها ما بقي بعد ذلك يعني تمييز لأحدهما على الأرض، لكن ما دام من السيفين ما حصل غسلهما، إذا ما حصل فيهما من المضي الجسم، وتتبين برؤية السيف من يكون أشد إرضاء ومن يكون أتقنه وأرداه قتيلا. لو كان الآخر قد شارك، لكن قد تكون مشاركة هذا الإنسان الثاني ليست هي التي حصل بها أرجاؤه، ولكن برؤية أحد السيفين وأن صاحبه قد تبين من سيفه مضيه في جسم جهل أعطاه سلبه، وهذا هو كما عرفنا محل الشاهد، وهو إعطاء السلب دون أن يخمس، وأن من قتل قتيلا فيعطى سلبه دون أن يخمس، قد يدخل في الغنيمة فيخرج خمسه والباقي يكون عليه الغنيمة.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا سالت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين، فاستدرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلاحقت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس؟ قال أمر الله. ثم إن الناس رجعوا، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب، فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلس، ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب، فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلس، ثم قال الثالثة مثلا، فقال رجل صدق يا رسول الله وسلبه عندي فأرضه عني. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا هالله إذن يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعطيك سلبه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، فأعطاه فبعت الزرع فابتعت به مخرطا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأسلته في الإسلام.
حديث أبي قتادة هذا كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، فحصل المسلمين جولة فانهجموا، فنزلوا عن مرة الرسول عليه الصلاة والسلام بقي ومعه أحد يسير وهو على بغلته، وأبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب آخر من مقامها، وهو يقول عليه الصلاة والسلام أن النبي لا تجد أهل بن عبد المطلب. فلما انهزم الذين وكثير من كان معنا عليه السلام، وسبق ان تبين في حديث البراء بن عازب سبب الانهزام، وان هوازن قوم الرومان، وان الذين من اكثر الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم انما هم اجل من السلاح، وان كثير منهم من مسلمه الفتح، وما دخلوا في الاسلام الا في وقت قريب، وكان حواس قمر هناك فرشقوهم بالنبل وليس هؤلاء عندهم ما يقابلهم فانهزموا. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهزم وبقي وعلى بغلته يقول أن النبي لا تجد له عبد المطلب، ثم رجع المسلمون وكانت لهم دولة عليهم حتى نصرها الله تعالى على حواجز. أبو قتادة رضي الله عنه رأى رجلا لما حصل الانهزام رأى رجلا من المشركين على رجل من المسلمين كان جاء وعلاه فاستدار وجاءه من الخلف وضربه بالسيف فالتفت إليه غضنة شديدة قال أبو قتادة أحسست منها ريح الموت ومن شدة ضمته إياه لما ضمه وعثره يعني ريق عليه الخناق بهذه العثرة الشديدة أشرف على الموت من هذه العثرة ثم يقول أدركه الموت يعني هذه الضربة التي ضربه على عنقه بالسيف أدركه الموت فارتخت يداه فأرسله ووقع ميتا فبعد ذلك لقي عمر بن الخطاب وقال ما شأن الناس قال أمر الله ثم إن الناس رجعوا وحصل انتصار وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك من قتل قتيلا له عليه لينة فله سلبه فقام أبو قتادة وقال من يشهد لي ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلبه فقام أبو قتادة مرة أخرى وقال من يشهد لي ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلبه فقام أبو قتادة فقال من يشهد لي فقام رجل فقال سلق يا رسول الله وسلبه عندي فأرضه عندي يعني هذا السلب الذي بيدي اتركه لي وأرضه بدلا من هذا السلب الذي في حوزتي أعطه بدلا منه من المال الذي أفاء الله تعالى به عن المسلمين فبادر أبو بكر وأنكر هذا الصنيع وقال أشد من أشد الله يعمل فيرجم المشركين فيقتله ويقول لك سلبه يعني هو هو هو, هو الذي يفعل وأنت تأخذ يعني هو الذي يمضي وأنت تكون لك الغنيمة الباردة والفائدة بدون مشقة وبدون عناء فقال من رسلنا وصدق فأعطاه إياه وبعد ذلك اشترى به مصرفا يعني هذا السلف يعني باعه واشترى به يعني بستانا واشترى به نخلات فقال إنها أول مال تأسلته يعني تملكته محل الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلبه ثم أعطاه أبا قتادة عن هذا السلب أعطى أبا قتادة رضي الله عنه هذا السلب وسلب هذا الرجل الذي قتله والمراد بالسلب هو ما يصوم معه من السلاح ومن اللباس إن هذا هو السلب ومن العلماء من أدخل في ذلك الدابة ومنهم من أخرجها أن دابته لا تكون من السلب وإنما الذي يكون من السلب سلاحه هو لباسه هذا هو الذي يختص به من قتله ومنهم من ألحق الدابة المرغوب ومنهم من أخرجها وجعلها ضمن الغنائم وأدخلها بالتحنيث ولم يجعلها من ضمن السلب الذي يختص به القاتل فلا يخمس فالحديث طبقته للترجمة من جهة قوله سبحانه قال من قتل قتيلا فله سلبه وكان أبو قتادة قتاده رضي الله عنه أعطي سلب هذا الذي قتله
قال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه رواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال فضل حلم ومن أخذه بسخاوة نفس بورك له به ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل، فقال: يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا البيت فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي.
وهذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله: باب ما كان من أهل المرأة المؤلف قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. وأورد فيه أحاديث، أولها حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، لأنه سأل فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم بعد ذلك قال له: يا حكيم، إن هذا المال قدر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق نبيا لا أرجى أحدا بعده، يعني ما يسأل أحدا ولا ينقص أحدا شيئا من المال، يعني يسأله إياه أو يأخذه منه ولا لم يسأله. وكان حكيم رضي الله عنه وفى بهذه اليمين وبهذا الوعد الذي وعده للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فكان بعد ذلك أبو بكر في زمن خلافته يدعوه ليعطيه حقه من العطاء، على اعتبار أنه واحد من المسلمين له نصيب في الفيل، فيدعوه ليعطيه فيأبى. ثم بعد ذلك في زمن عمر كان يدعوه ليعطيه فيأبى، فلما أبى أعلن عمر رضي الله عنه هذا في المسلمين، وقال
قال عمر رضي الله عنه: يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه.
يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. يعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. عندما قال هذا عمر رضي الله عنه يبين أنه ما تركه، لأنه لو لم يعطه ولم يرى الناس من يعطيه كان يظن أنه تركه، فأراد أن يبين أنه ما تركه، وأنه هو الذي ترك، حكيم هو الذي ترك وليس هو، يبرئ ساحته، وأنه آل بين أحد وبين ما يستحقه، بل حرص على إعطاء كل ما يستحقه، وأن حكيما هو الذي امتنع من أن يأخذ، وليس عمر رضي الله عنه هو الذي أعطاه منعه من العطاء، بل كان يعرض عليه فيأبى، وإنما كان هذا الذي فعله حكيم رضي الله عنه ليوفي بالكلمة التي قالها على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يرجى أحدا بعده، كان لا ينقص أحدا من المال شيئا، ووفى بما قال. محل الشاهد من هذا قوله عليه الصلاة والسلام: كن من فلم أعطاه، كونها أعطى حكيم ثم أعطاه، ثم ذلك قال ما قال. وكان أبو بكر كذلك أعطى، وعمر أعطى، وابن مسلم يعطي المؤلفة وغيره، وحكيم من غير مؤلفة، إنه قال المؤلفة وغير مؤلفة، فهذا من أعطى غير المؤلفة.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله.
والمؤلف قلوبهم هم الذين حديث عهد بالإسلام، فيراد أن يثبتوا على الإسلام، أن يقوى إسلامهم، أو أنه يراد أو أن لهم شأن ولهم منزلة ولهم تأثير على غيرهم من ناحية الإسلام، دخول في الإسلام والثبات على الإسلام. هؤلاء هم المؤلف قلوبهم، يعني تستمال قلوبهم وتستألف حتى يثبتوا على الإسلام، حتى يحصل منهم الإعانة أو سبيل الجهود لإدخال الناس في دين الله عز وجل. إما أن يكونوا هم حديث عهد الإسلام يراد تثبيتهم، أو يراد أن لهم منزلة فيراد منهم أن يؤثروا في منزلتهم على غيرهم، يراد منزلتهم عند غيرهم على غيرهم، فيكون ذلك سببا في هداية الناس ودخول الناس في دين الله وخروجهم من الظلمات إلى النور. فمثلا كان يقي مؤلفه غير مؤلفه ويقع حكيم بن حزام رضي الله عنه من غير المؤلفه، لانه من غير مؤلفه، لانه قال مؤلفه وغير مؤلفه واعطاه. ثم انه عليه الصلاه والسلام لما اعطاه بذل له النصيحه وهو انصح الناس للناس عليه الصلاه والسلام، وقال يا حكيم ان هذا المال كله خلص، هذا سبيل الله النفوس وكل يستهيل وكل يرغب فيه، ولكن من أعطي شيئا بسخاوة نفس بورث له فيه، ومن أعطي شيئا بإسراف لم يبارك له فيه وكان كذلك يأكل ولا يشبع، يعني يأكل ولا يشبع قال بركة في أكله وفيما يتعاطى، لأن البركة في كل إنسان يأكل ثم يجد من نفسه الاكتفاء وعدم الحاجة، أما إذا كان يأكل ولا يشبع فنرجعت البركة من أكله ويحصل لهم وراء الحاجة، فيصير هذا المال من هذا القبيل، يعني كالذي يأكل ولا يشبع لا يبارك له فيه ويكون شأنه كالشأن الذي يأكل ولا يشبع. ثم قال واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المعطية السفلى هي الآخرة، فكل الإنسان يعني يكون معطيا ويحرص على أن يكون معطيا لا أن يكون آخرا، إن اليد العليا خير من اليد السفلى. ثم بعد ذلك قال حكيم رضي الله عنه ما قال، ثم التزم بما قال حتى لم يقبل من الخلفاء الراشدين الحق الذي يستحقه، لأنه أراد أن يفي بالكلمة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أنه لا يرجع أحدا بعده.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية فأمره أن يفي به، قال وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين ووضعهما في بعض بيوت مكة، قال فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين فجعلوا يسعون في السكك، فقال عمر يا عبد الله انظر ما هذا، فقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي، قال اذهب فأرسل الجاريتين، قال نافع ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، ولو اعتمر لم يخف على عبد الله. وزاد جرير بن حازم عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قال من الخمس، ورواه معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر في النذر ولم يقل يوم.
وهذا الحديث فيه يدل على أن أحدا أراد أن يعوض عن حقه يتم، فالكلهم طيبوا وتنازلوا عن حقوقهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. محل الشاهد من هذا يطاع أمر الخطاب رضي الله عنه جاريتين، وهما من سلم
وهذا من أقوال غير مؤيدة. ثم ذكر في آخره أن نافعا قال أنه لم يعتمر ولو اعتمر مثلا لم يقع على عبد الله بن عمر. وقد ثبت اعتمار مثلا من جعرانة أن هذه العمرة هي إحدى العمر الأربعة التي اعتمرها رسول الله عليه السلام بعد الهجرة، وهي عمرة الحديبية وعمرة القضاء السنة السابعة، عمرة الحديبية السنة السادسة، وعمرة القضاء السنة السابعة، وعمرة الجعرانة في السنة الثامنة عبادة حتى مكة بعد رجوع الحديبين. ثم عمرة العمرة التي مع حجته يأخذون مع حجته هذه هي عمر من الحجر الأربع كما سبق أن مر لنا في كتاب الحج.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثني عمرو بن ثغيب رضي الله عنه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ومنع اخرين فكانهم عتبوا عليه فقال اني اعطي قوما اخاف ضلعهم وجزعهم واكل اقواما الى ما جعل الله في قلوبهم من الخير من الخير والغنى منهم عمرو بن تغلب. فقال عمرو بن تغلب ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر النعم. وزاد أبو عاصم عن جرير قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بسبي فقسمه بهذا.
هذا الحديث في عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن فلم أتي مالا أو بسبي فقسمه فأعطى الناس وترك آخرين، فوجد الذين لم يعطوا في نفوسهم شيئا فقال عليه الصلاة والسلام إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم، يعني يخاف ميلهم وعدم ثباتهم واستقرارهم وعدم تمكن الإيمان منهم، ويدع آخرين بما في قلوبهم من الخير والغناء منهم عمرو بن تغلب. ويقول عبد الله بن تغلب ما أحب أنني بكلمة من سلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذه المقالة في هؤلاء القوم ونص على أنه منهم، فهي كلمة ثمينة كلمة نفيسة سرت عمرو بن تغلب فقال عنها وعبر عنها بهذه العبارة ما أحب أن لي بها عمر النعم، يعني أن هذه خير لي من عمر النعم، يعني ما أحب أنها ما حصلت لي وحصل لي بدل من عمر النعم، بل هذه خير لي وأحب إلي من عمر النعم. محل الشاهد من هذا كونه صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة وغير المؤلفة، وهذا فيه بيان أنه من المؤلفة لأنه يعطي أناسا يخاف ضلعهم وجزعهم فهو يتألفهم حتى لا يحصل منهم عن شيء من الضعف وعدم اليقين فيرتدوا ويكون في نفوسهم شيء يجعلهم لا يثبتون على الإسلام. هذا الحديث يفهم منه أن هؤلاء من المؤلفة لأنه يعطيهم يخاف جزعهم وهلعهم وطلعهم يعني نيلهم وعدم ثباتهم واستقامتهم واستقرارهم على الحق والهدى.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث عهد الجاهلية.
وهذا الحديث وهذا الحديث الذي أنس رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم إني أعطي قريشا أتألفهم لأنه حديث عهد الجاهلية، كان بعد فتح مكة أعطى جماعة كبار من قريش وألف قلوبهم أموال طائلة وأعطاهم النعم الكثيرة وتألفوا لأنه حديث عهد من الجاهلية حديث عهد من الإسلام أنهم كانوا على الجاهلية ولم يسلموا إلا حديثا لأنهم أسلموا عن الفتح وبعد هذه مدة وجيزة خرجوا عن الإسلام إلى حنين وكان غنائم حنين يعطيهم ليتألفهم لأنه حديث عهد من الجاهلية وهذا فيه إعطاء المؤلف قلوبه هذا فيه إعطاء لأن هذا نص هو إعطاء تألفهم لأنهم حديث عهد في الجاهلية
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال هوازن ما أفاء فصدق يعطي رجالا من قريش المئة من الإبل فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقصر من دمائهم قال أنس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالته فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أذن ولم يدعوا معهم أحدا غيرهم ولما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان حديث بلغني عنكم قال له فقهاؤهم أما جو رأينا يا رسول الله فلم يقول شيئا وأما أناس منا حديثة أسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به قالوا بلى يا رسول الله قد رضينا وقال لهم إنكم سترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الحوض قال أنس فلم نصبر
وهذا الحديث في أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول النبي عليه الصلاة والسلام تم أعطى قريشا من قبي هوازن ومن لما أعطى قريشا من المال الذي حصل وفاء الله به عليه من هوازن قال بعض جماعة الأنصار يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا المئة من الإبل ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائه فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بجمع الأنصار في مكان فاجتمع بهم قال ما حديث بلغني عنكم قالوا يا رسول الله أما فقهاؤنا والرأي منا فما قال شيئا وأما وأما أناس حديثة أسنانهم فقد قالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريش ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائه فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم السبب الذي جعله يعطي هؤلاء ولا يعطي منهم فقال إنه يعطي هؤلاء لأنهم حديث عهد بكفر ويريد أن يتألفهم على الإسلام وأن يقوى إيمانهم وأن يرغبهم على العطاء بأن يثبتوا على إسلامه وعلى ما دخلوا فيه من الحق والهدى والدين حديث الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم قالوا رضينا يا رسول الله رضينا
يا رسول الله. قد جاء في بعض الروايات الأنصار شعار والناس دثار. الأنصار شعار والناس دثار. لو سلك الأنصار لو سلك الناس واديا أو شعبا لو سلك الأنصار واديا أو شعبا لسلك وادي الأنصار وشعبها. فعند ذلك رضي الأنصار وصار هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لهم خير من هذه الدنيا وهذه النعم الكثيرة التي أعطيت الجماعة ممن أسلم في عام الفتح. ثم محل الشاهد من هذا كون صلى الله عليه وسلم تصرف في الزين وفي السبل وفي الغنيمة وفي وأعطى هؤلاء هذه الأعداد الهائلة من الإبل يتألفهم على الإسلام وفيه إعطاء المؤلفة قلوبهم إعطاء المؤلفة قلوبهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنكم تعلمون لا في أثر وأمور تحصلونها فاصبروا حتى خلق الله ورسوله على الخلق يعني حتى تلقى الله تلقى الله بمسموتكم حتى تلقى الله يعني بموتكم لأن الإنسان إذا مات انتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة ولقي ما أعده الله عز وجل وأمكنه أن يرى الله عز وجل كما جاء في الحديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. بعض الروايات بعض الألفاظ إنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. فالإنسان يلقى ربه ويتمكن من رؤية ربه إذا مات. أما في الحياة الدنيا فلا يراه لأن الله عز وجل شاء ألا يرى في هذه الحياة الدنيا لأن رؤية الله عز وجل أكمل نعيم يحصل لأهل الجنة. فادخر رؤيته ليكون هذا النعيم يحصلون عليه في ذلك النعيم وهو أجل نعيم وأعظم نعيم يحصل لأولياء الله عز وجل حيث يرون الله سبحانه وتعالى. ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام يعني يلقونه على الحوض فيشرب من حوضه فلقي الله عز وجل بالموت ولقي النبي عليه الصلاة والسلام كونهم يعدون ويجدونه على الحوض يجود عنه ويشرب ويشربون منه شربة من شربها لا يغمأ بعدها أبدا. قال فلم نصبر ثم حصل لهم ما حصل وحصل منهم من التطلع لما حصل يعني ما وجد هذا الذي أرسل إلى الله سبحانه وهذا إنما هو في بعضهم لا يقال إنه في الكل يكون أحد صار في نفسه شيء يعني من الأثرة التي تحصل لغيرهم عليهم لكن لا يمنع أن يكون الصبر وجد وأن عدم الصبر أو يكون النفوس حصل فيها شيء لعدم الارتياح لا معنى هذا أنه لا يكون هذا قد حصل من بعضهم لا يمنع أن يكون قد حصل من بعض آخر الصبر.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه قال أنه بينا هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين علقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى ثمرة فخصفت رداءه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي ولو كان عدد هذه الإضاهة نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا.
الحديث في غير من مصر رضي الله عنه يقول انه لما انصرف من حنين علق الاعراب
يسألونه من الغنيمة ما أعطى الله تعالى به عليه، حتى اضطروه إلى كمرة فخطفت رداء، لأن يعني قرب من شجرة وعلى بعيره فخطفت رداءه، وقال أعطوني ردائي لو كان لعدل هذه العراق، نعم لقسمتها بينكم، ثم لا تجدوني كذوبا ولا جبانا ولا بخيلا. عليه الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. هل الشاهد من هذا كونه يعطي ويجزع ما أعطى الله تعالى به عليه؟ وقال لو كان لعدد هذه العظام الشجر نعما لقسمتها بينكم، كيف معنى أنه يعطي المؤلف وغير المؤلف من المال الذي يفيض الله تعالى به عليه؟ عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا يدلنا على ما كان عليه من الكرم والسخاء، وهو أجود الناس عليه الصلاة والسلام كما جاء في كلام أصحابه رضي الله عنهم، كما قال أنس بن مرة كان أجود الناس وكان أشجع الناس وكان أحسن الناس. وكذلك ما جاء عن ابن عباس كان أجود الناس، كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، كان لقيه جبريل ودارسه القرآن، فالرسول صلى الله عليه وسلم أجد بالخير من الريح المرسلة، فالرسول الله صلى الله عليه وسلم أجد بالخير من الريح المرسلة. عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي هذا الحديث يقول لو كان لعدل هذا العظام نعما لقسمت بينكم، ثم لتجدوني جبانا ولا لخيلا ولا كلولا.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برج نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء.
وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء أعرابي وكان على برج النجران منسوب إلى النجران، وكان غليظ الحاشية يعني غريبة، فجذبه فأثر تلك الحاشية في عاتقه عليه الصلاة والسلام، فالتفت إليه قال انظر لي مما لله الذي أعطاك، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء. هذا هو خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، على الرجل يعمل معه هذا العمل ثم يلتفت إليه، وإذا من قال له أنه يريد أن يعطى شيئا فإنه ضحك هذه الجذبة يعني هذا مقصود منها، فضحك وأعطاه. وهذا كمال خلق عليه الصلاة والسلام، وفيه إعطاء هذا الشاهد منه إعطاء الإعطاء من هذا المال، فإنه أعطاه من المال الذي أعطاه الله تعالى به عليه عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، فأعطى الأقرأ بن حابس 100 من الإبل، أقرأ بن حابس 100 من الإبل، وأعطى حنينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله، فقلت والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته فأخبرته، فقال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
وهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قسم قناة حنين وأعطى المؤلف قلوبهم ما أعطاهم وأثر العطاء لبعضهم، انبر رجل وقال ان هذه الأقسمة ما عزل بها وما اريد بها وجه الله. فجاء ابن مسعود رضي الله عنه واخبر النبي عليه الصلاه والسلام وقال عليه الصلاه والسلام
وقال صلى الله عليه وسلم فمن يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله.
قال عليه الصلاه والسلام فمن يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله. ثم قال رحم الله موسى لقد اوذي باكثر من هذا بصبر. هكذا قال عليه الصلاه والسلام في مقابل هذا الكلام. وقد جاء في بعض الروايات في الابواب السابقه انه قال اعدل انك لم تعدل. قال شقيق إن لم أعدل أو شقيقة إن لم أعدل. محل الشاهد من هذا كونه أعطى المؤلف قلوبهم ما أعطاهم وأنه يتصرف في هذا المال وفقا لما يرى فيه المصلحة عليه الصلاة والسلام فيعطي أناسا يريد أن يثبتوا على الإسلام وأن يقوى الإسلام ودخولهم في الإسلام ويتمكن الإيمان من قلوبهم وأنه يدع غيرهم لما يرى من مصلحة في تمييز هؤلاء وإعطاء هؤلاء دون غيرهم.